بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل. ما زال البحث في الأمر السابع، وذكرنا في بدايته أن الماتن رحمة الله عليه أراد أن يجيب عن توهمين. التوهم الأول يبتني على أن النزاع في الصحيح والأعم إنما هو على مبنى من يقول بأن الأوامر والنواهي تتعلق بالطبائع، أما على مبنى من يقول أن الأوامر تتعلق بالأفراد فلا يجري النزاع، بل ينبغي أن نكون قولاً واحداً أنه يمتنع اجتماع الأمر والنهي. هذا كان التوهم الأول. التوهم الثاني، لا، أصلاً مدرك من يقول بالجواز وأن الأوامر ماذا؟ تتعلق بالطبائع، ومدرك من يقول بالامتناع أن الأوامر تتعلق ماذا؟ بالنواهي، أن الأوامر والنواهي تتعلق بالأفراد. وهذا الأمر كما تلاحظون في الواقع يرتبط بتحرير محل النزاع، أن النزاع هل يجري على كلا المذهبين أو يجري على مذهبين واحد. في التوهم الأول قال لا يجري إلا على المذهب الأول، أن الأوامر والنواهي تتعلق بالطبائع، ولا يجري النزاع على المذهب الثاني. في التوهم الثاني قال أصلا لا، مستند هؤلاء هو هذين المذهبين، وهذا في الواقع مرجعه إلى ماذا؟ إلى تضييق أكثر في محل النزاع، بمعنى أن من يقول بالطبائع لا يمكن أن يتنازع في الجواز والامتناع، ومن يقول بالأفراد لا يمكن أن يتنازع في الجواز والامتناع، بل الأول لابد أن يقول بالجواز والثاني لابد أن يقول ماذا؟ بالامتناع. فإذن هذا البحث له ارتباط وثيق بتحرير محل النزاع. الماتن رحمة الله عليه يرى لا، أن النزاع يجري على كلا المذهبين، ويوم أمس أشرت أنه مع قطع النظر عن هذه المناقشة التي سوف يذكرها الماتن، الواقع الخارجي يكذب ذلك، فإنه من القائلين بتعلق الأوامر والنواهي بالأفراد ذهب إلى القول بالجواز. أما ما أفاده الماتن رحمة الله عليه، ينبغي أن نلتفت إلى نكتتين. النكتة الأولى ترتبط بدعوى أن الأوامر والنواهي تتعلق بالطبائع. عرفنا في محله أن المقصود من تعلق الحكم الشرعي أمراً ونهياً بالطبيعة ليست هي الطبيعة بحسب ذاتها وما فيها ينظر، بل الطبيعة بلحاظ ماذا؟ ما بها ينظر، لأن الحكم الشرعي لا يتعلق إلا بما يكون مركبا للمصلحة والمفسدة، والطبيعة بما فيها ينظر، هي الطبيعة بما هي هي، والطبيعة بما هي هي ليست إلا هي، لا أنها ذات مصلحة ولا ذات مفسدة. المفسدة والمصلحة والمطلوبية والمرغوبية شيء خارج عن الطبيعة بما هي هي. هذه النكتة الأولى. النكتة الثانية ترتبط بدعوى تعلق الأوامر والنواهي بالأفراد. ليس المقصود من تعلق الأمر والنهي بالفرد أنه يتعلق بالفرد الخارجي، لما ذكرناه مرارا من أن الخارج ظرف السقوط لا ظرف الثبوت والتعلق. الشيء إذا وجد في الخارج لا معنى لأن يتعلق به الطلب، لأنه يكون من طلب تحصيله ما هو حاصل. الخارج ظرف السقوط الحكم وامتثال الحكم، وليس ظرف تعلق الحكم. فلا يقصد القائل من تعلق الحكم الشرعي بالفرد أن الحكم الشرعي يتعلق بالخارج، بل المقصود عنوان الفرد. والفرق بين عنوان الطبيعة وبين عنوان الفرد هو أن المشخصات الخارجية تكون على الثاني من قوام المطلوب، بينما على الأول تكون من عوارض المطلوب لا من مقوماته، لأن فرضية الفرد إنما تكون بالمشخصات، ولا لا يكون فردا. فإذن لا نقصد من تعلق الأمر والنهي بالفرد أنه يتعلق بالموجود الخارجي، حتى يقال إن الموجود الخارجي واحد ذاتا لا يمكن أن يجتمع فيه الأمر والنهي، فلا محالة على القول بتعلق الأوامر بالأفراد والنواهي بالأفراد، أن نقول بالامتناع. هذا نشأ من توهم أن المقصود من الفرد الذي يتعلق به الأمر والنهي هو الفرد ماذا؟ الخارجي، لكن الأمر ليس كذلك. خب، بعد وضوح هاتين النكتتين يتضح بطلان كلا التوهمين. عندما يلتقي الأمر والنهي في المجمع المجمع على كل تقدير شيء واحد، فإما أن يقال بأن تعدد الحاكي والعنوان والوجه يكشف عن تعدد المحكي والمعنون والموجه، أو لا نقول. إن اخترنا الأول فلا يفرق بين الفرد وبين الطبيعة، لأن هذا الشيء الواحد خارجان على كل تقدير له كم عنوان؟ له عنوانان، سواء تعلق النهي بطبيعة الغصب والأمر بطبيعة الصلاة، وبهذا عنوانه، أو تعلق الأمر بفرض الصلاة وبفرض الخصب، هذان عنوانه. فإن قلنا بأن تعدد العنوان يجدي، فهو يجدي على كلا المذهبين، وإن قلنا تعدد العنوان لا يجدي، فهو لا يجدي على كلا المذهبين. إذن النزاع لا يختص بمذهب دون مذهب. صار واضح الفكرة؟ يقول السابع أنه ربما يتوهم طارة، هذا التوهم الأول، أن النزاع في الجواز والامتناع يبتني على القول بتعلق الأحكام بالطبائع، وأما الامتناع على القول بتعلقها بالأفراد فلا يكاد يخفى. ضرورة لزوم تعلق الحكمين بناء على الأفراد بواحد شخصي ولو كان ذا وجهين على هذا القول، يعني الأفراد. هذا التوهم الأول. إذن التوهم الأول مفاده ماذا؟ أن النزاع يجري على مذهب الطبائع ولا يجري النزاع على مذهب الأفراد. التوهم الثاني وأخرى أن القول بالجواز مبني على القول بالطبائع لتعدد متعلق الأمر والنهي ذاتا وإن اتحدا وجودا، والقول بالامتناع على القول بالأفراد لاتحاد متعلقهما شخصا خارجا وكونه فردا واحد. طبعا بناء على هذا التوهم الثاني أصلا ينبغي ماذا نفعل؟ أن لا نبحث عن اجتماع الأمر والنهي، فقط أن تحدد موقفك من الطبائع والأفراد. فإذا كان موقفك من الطبائع والأفراد الطبائع فأنت لا محالة تقول بالجواز، وإذا كان موقفك الأفراد فأنت لا محالة تقول ماذا؟ بالامتناع. بعد لا نحتاج هنا إلى أن نفرد له بحثا مستقلا بأدلة مستقلة. واضح؟ يقول وأنت خبير بفساد كلا التوهمين، فإن تعدد الوجه إن كان يجدي بحيث لا يضر معه الاتحاد بحسب الوجود والإيجاد، عن فرق بين الوجود والإيجاد اعتباري، لكان يجدي ولو على القول بالأفراد. ليش؟ لأن المقصود من الفرد ليس هو الموجود الخارجي الذي يقع متعلق للأمر والنهي، ليس هو الموجود الخارجي، بل عنوان الفرد، والموجود الخارجي بما له من مشخصات مصداقه. فإن الموجود الخارجي الموجه بوجهين يكون فردا لهذه الطبيعة، لطبيعة الصلاة، ويكون فردا لطبيعة الغصب، فيكون مجمعا لفردين موجودين بوجود واحد، فكما لا يضر وحدة الوجود بتعدد الطبيعتين لا يضر بكون المجمع اثنين بما هو مصداق وفرد لكل من الطبيعتين. وإلا إذا قلنا أن تعدد الوجه والعنوان لا يجدي، فلا يجدي في كليهما، لا يجدي أصلا، لأنه يجدي في أحدهما ولا يجدي في الآخر، حتى على القول بالطبائع كما لا يخفى لوحدة الطبيعتين وجودا، لأن القائل بتعلق الأوامر والنواهي بالطبائع ليس الطبيعة بما هي، حتى يقال أن هذا الأمر تعلق بطبيعة والنهي تعلق ماذا؟ بطبيعة أخرى، بل الطبيعة بما بها ينظر، يعني تعلق بالخارج بتوسط الطبيعة، وبما أنهما في الخارج اتحدا فإذا قلنا لا يجدي، فإذا حتى على القول بالطبائع لا يجدي. كما لا يخفى لوحدة الطبيعتين وجودا واتحادهما خارجا، فكما أن وحدة الصلاطية والغصبية في الصلاة
في الدار المغصوبة وجودا غير ضائر بتعددهما وكونهما طبيعتين، كذلك وحدة ما وقع في الخارج من خصوصيات الصلاة، لأنه بناء على الفرض تكون الخصوصيات قلنا مقومة. من خصوصيات الصلاة فيها وجودا غير ضائر بكونه فردا للصلاة فيكون مأمورا به وفردا للغصب فيكون منهيا عنه، فهو على وحدته وجودا يكون اثنين. طبعا يكون اثنين متى؟ إذا قلنا بأن تعدد العنوان يجدي لكونه مصداقا للطبيعتين فلا تغفل. الأمر الثامن عفوا، الأمر الثامن ينبغي الإخوة نلتفت أن هذه الأمور الثلاثة المتتابعة مترابطة فيما بينها، يعني لا يكون عندنا فهم متكامل للبحث بنقص واحد من هذه الأمور الثلاثة، يعني الأمر الثامن والتاسع والعاشر، هذه الأمور الثمانية بينها ترابط لكن مع وجود ماذا؟ فوارق بينها. في هذا الأمر الثامن نريد أن نثبت، عفوا، نريد أن نثبت قضيتين كليتين، إحداهما موجبة والأخرى سالبة، لكن كلاهما ماذا؟ كلية. من ناحية الكم كلية، من ناحية الكيف إحداهما موجبة والأخرى ماذا؟ سالبة. الكلية الموجبة أنه كلما كان عندنا اجتماع للأمر والنهي فيوجد ملاك لكلا الحكمين. عندما تقول هذا من موارد اجتماع الأمر والنهي يعني للفعل ملاك ومصلحة وللترك ملاك ومصلحة، فكلما كان من باب الاجتماع كان كلا الملاكين مفروغ كان كلا الملاكين مفروغا عنهما. هذه القضية الكلية ماذا؟ الأولى. القضية الكلية الثانية أنه إذا كان من باب التعارض فلا يوجد ملاك لكلا الحكمين، ومرجع هذا البحث إلى أننا بصدد التفريق بين مسألتنا، أي مسألة اجتماع الأمر والنهي، ومسألة ماذا؟ التعارض. لأنك تعرفون التعارض، طبعا عندما يطلق التعارض يقصد منه التعارض ماذا؟ المستقر. عندما نطلق كلمة التعارض المقصود التعارض ماذا؟ المستقر. التعارض المستقر يعني إذا كانت النسبة هي التباين أو العموم والخصوص من وجه، أما عموم والخصوص المطلق العام والخاص والمطلق والمقيد هذا ليس المقصود من التعارض، يعني حتى إطلاق التعارض عليه بالمسامح لأن سرعان ما يزول، التفتنا، ولذا سمي غير ماذا؟ مستقر.
هذا مرة وقعت في يدي مقالة، أحدهم كاتب بحث سابقا عندما كنت في امتحانات الحوزة كان ليقدم بحث، نقيم البحث ويقبل مكان الامتحان. هذا الموضوع اللي يبحث عنه هو أنه إنجازات الشهيد السيد الشهيد رحمة الله عليه العلمية. يذكر إنجازات في الفقه، إنجازات في المنطق، إنجازات في الأصول. عندما يأتي إلى الإنجازات في الأصول يقسم الإنجازات ويصنفها في صنف من الإنجازات، الإنجازات في ابتكار الاصطلاح. يعني الشهيد الصادر عنده إنجازات في الاصطلاحات لم يسبقه إليها أحد. مهم يذكر مجموعة من المصطلحات إلى أن يقول التعارض المستقر وغير المستقر، أنه هذا لم يسبقه إليه أحد. فكان في ذاك الوقت نازل جديد، هذا ما يسمى بمكتبة أهل البيت عليهم السلام، كان يعمل سابقا على الدوز مش على الويندوز. أنا الآن ظاهر موجود على الإنترنت أو ليس كذلك. وإن فهذا كان، أنا أذكر كنت أدرس في السرداب، فإذا تريد تبحث عن شيء مثلا تطلب شيء وتذهب مثلا تتناول الغداء ثم ترجع يكون قريب ينتهي من البحث، كان جدا جدا بطيء. المهم فأنا كتبت له أنه أنت أطلب هذه الكلمة على مكتبة أهل البيت فيأتيك أن هذا الاصطلاح موجود قبل 450 سنة. لفتنا. لكن هي بعض الأشخاص، طبعا هذا ليس حط في مقام الشهيد الصادر، يعني هو ليس الذي ادعى هذا الشيء هو الشهيد ماذا الصادر، لكن في بعض الأحيان. لذا أنا دائما أقول للإخوة أنه نوعوا في الدراسة، يعني لا تدرس على منهج واحد، نوع على مناهج متعددة. مثل الإنسان الخطيب الذي يريد يتعلم الخطابة، مثلا مرة نأتي له بعشر محاضرات لأشهر خطيب مثلا ونقول اسمعها وتدرب عليها، هذا نهايته ماذا يكون؟ أنه يكون مقلد لهذا الخطيب. ومرة لا، نقول له مثلا شوف عشر خطباء أوائل في الأمة الإسلامية واستمع لهم، هذا الخطيب الأول عنده هالخصوصية، الخطيب الثاني عنده هالخصوصية، الثالث، فيصير هو هذا يصير عنده ماذا؟ منهج مستقل. يعني لا تستطيع أن تقول هذا مقلد لفلان أو لفلان، لا، يصبح عنده منهج مستقل. في الدراسة هكذا، بعض الإخوان ينبهرون في بعض الأمور فلا يرون ما يوجد خارج عن هذا الشيء. اتفقنا. لا، هذا المصطلح ليس من ابتكارات الشهيد الصادر، موجود منذ القديم، هذا المصطلح موجود. الآن في هذه المقالة هو كاتب أمور مثلا نظرية الجعل والمجعول، أن هذا من ابتكارات الاصطلاحات، وهذا من العجائب والغرائب، يعني على كل تقدير. إذن هذا العنوان الثامن في الواقع نحن بصدد التفريق بين مسألتنا ومسألة اجتماع الأمر، بين مسألتنا ومسألة ماذا؟ التعارض. وهذا التفريق ثبوتي. طب واحد قد يسأل شخص أنه لماذا نحتاج إلى التفريق؟ واضح، باعتبار أن المورد الذي يبتلي به الفقيه إن كان من باب التعارض له أحكامه، وإن كان من باب اجتماع الأمر والنهي له أحكام أخرى. ف
فلا بد أن نشخص الواقع أنه من أي مسألة، تندرج تحت أي مسألة، حتى نرتب حكم كل مسألة عليها. إذا الآن نأتي إلى القضية الأولى التي قلنا قضية كلية ماذا؟ موجبة. هذه القضية الأولى إثباتها في غاية السهولة، سواء كنت من القائلين بالامتناع أم من القائلين بالجواز. أما على القول بالامتناع ففي غاية الوضوح. ليش؟ لأن القائل بالامتناع ماذا يقول؟ أنه اجتمع الضدان. التضاد في رتبة المانع ولا يعلل الشيء بالمانع إلا بعد أن يكون المقتضي ماذا؟ موجودا. إذا لا يوجد ملاك للأمر فلا تستطيع أن تعلل عدم الأمر لكونه مضاد للنهي، بل يكون عدم الأمر لأجل ماذا؟ لعدم الملاك له، لا تعلله بوجود المانع أن النهي يضاده، بل تعلله بأنه لا يوجد ملاك ولا يوجد مناط له. إذن لا تصل النوبة ولا يصل الدور، هذه النوبة كلمة نستعملها نحن في الدروس بالمعنى الفارسي لا بالمعنى العربي، لا يصل الدور إلى لا يصل الدور إلى الامتناع بالتضاد إلا بعد وجود ماذا؟ المقتضي لكل واحد من الوجوب والحرمة. أما إذا كان المقتضي غير موجود لأحدهما أو غير موجود لكليهما فلا تستطيع أن تقول هنا لا يوجد أمر ونهي اجتمعا للتضاد، بل لا يوجد أمر لعدم المقتضي له، لا يوجد نهي لعدم المقتضي له، لم يوجدا لعدم المقتضي لهما. والامتناع يعرض على الموضوع ذاته الذي يعرض عليه الجواز، وإلا لكان النزاع نزاعا لفظيا. النزاع الحقيقي أن الموضوع الذي يعرض عليه الامتناع هو نفسه الموضوع الذي يعرض عليه ماذا؟ الجواز. وثبت لدينا أن الامتناع يعرض على أي موضوع؟ على المورد الذي يكون الملاك موجودا لكل واحد من الحكمين، فلا بد أن الجواز يعرض على الموضوع ذاته. إذن واضح، ثبتت القضية الأولى أن كل مورد حتى يكون من موارد اجتماع الأمر والنهي لابد أن نكون فرغنا عن وجود الملاك لكل واحد من الحكمين. هذه القضية الأولى ثابتة. لا تنسى نحن بصدد التفريق ماذا بين مسألتنا ومسألة ماذا؟ التعارض. تعرف أنه ذكرت مرارا أن التفريق إنما يكون ماذا في مورد يلتبس أحدهما بالآخر، أما إذا كان لا أصلا ما في اشتراك بينهما لا نحتاج إلى التفريق. وبل أن تأتيك رواية تقول صلاة الجمعة واجبة ورواية تقول صلاة الجمعة ماذا؟ حرام. طب للوهلة الأولى هذا اجتماع للأمر والنهي. فمع أن هذا من التعارض، فكيف نفرق بينهما؟ في باب التعارض الذي مرجعه إلى كذب أحد الدليلين، المقصود من الكذب يعني ليس المقصود من الكذب كذب الراوي، ومقصود من الكذب يعني عدم مطابقته للواقع. وحتى لو كان الراوي ماذا؟ ثقة، قد يكون كلامه غير مطابق للواقع، كما لو كان صادرا مورد التقية مثلا التفتنا، فهو غير مطابق للواقع. فلما كان مرجع التعارض إلى تكاذب الدليلين فهذا يعني أنه على الأقل أحد الحكمين اللذين يدل عليهما الدليل لا يوجد له مقتضي. لا يوجد له ملاك، التفت، هنا مقصودنا من المقتضي الملاك، حتى لا يلتبس الأمر بما سوف يأتي في باب التعارض. في باب التعارض هناك مقولة معروفة أنه ألا حجة لا يعارض الحجة، وهذه المقولة ما هو مدركها؟ هكذا يقولون بأن التعارض في مرتبة المانع، ومرتبة المانع لا يصل الدور إليها إلا بعد تمامية المقتضي. كلمة المقتضي هناك يراد منها الحجية لا المصلحة والمفسدة، أما كلمة المقتضي هنا يراد منها ماذا؟ الملاك، المصلحة والمفسدة، لا يلتبس عليك الأمر. واضح الفكرة؟ خب، ففي باب التعارض لما كان مرجعه إلى تكاذب الدليلين في مرحلة الجعل، يعني أحد الدليلين على الأقل غير مطابق للواقع، يعني لا يوجد له مقتضي، لا يوجد له مصلحة، لا يوجد له ملاك، فثبتت القضية ماذا؟ الثانية. إذن النتيجة النهائية حتى نميز بين، طبعا هنا كلامنا، التفت، كلامنا في هذا الأمر، لذا أنا قلت الأمور الثلاثة ماذا؟ مترابطة. كلامنا في هذا الأمر في مرحلة الثبوت، يعني ما تسألني كيف أميز أن هذا المقتضي موجود أو غير موجود، الآن ليس كلامي هنا، كلامي في مرحلة الثبوت. حتى نميز بين التعارض ومسألة اجتماع الأمر والنهي ننظر إذا كان الملاك لكلا الحكمين موجودان فنقول هذا من مسألة اجتماع الأمر والنهي، وإذا لم يكن الملاك لكلا الحكمين موجودان فنقول هذا من باب ماذا؟ التعارض. طبعا عدم وجود الملاك لكلا الحكمين قد يكون بعدم وجود الملاك للوجوب، قد يكون بعدم وجود الملاك للحرمة، وقد يكون بعدم وجود الملاك لكليهما، يعني له صور ماذا؟ متعددة، لا ينحصر بصورة واحدة. فبناء على ذلك يترتب على كل واحد منهما أثره، فإذا فرغنا
عن وجود الملاك لكل واحد من الحكمين. وكنا نقول بالامتناع، فتكون المسألة من صغريات باب التزاحم، لا من باب التعارض، لأن الملاك لكلا الحكمين بحسب الفرض موجود، فيكون من صغريات باب التزاحم. وقانون باب التزاحم أن نرجح ماذا؟ الأقوى سندا أو الأهم ملاكا؟ الأهم ملاكا، حتى لو كان أضعف سندا. فهناك نجري مرجحات باب التزاحم. أما إذا فرغنا في مقام الإثبات عن أنه من باب التعارض، فيكون العمل بمرجحات باب التعارض، وهذا يختلف باختلاف ماذا؟ رأي المجتهد. هناك من يقول أنه في التعارض نعمل المرجحات، أقوائية الدلالة، أقوائية السند، المرجحات التي تذكر، موافقة للكتاب، مخالفة للعامة، المرجحات التي تذكر. وهناك من يقول لا، هذه المرجحات كما هو نظرية صاحب الكفاية كما سوف يأتي، هذه المرجحات لا علاقة لها بباب التعارض، وإنما هي لتعيين الحجة من اللا حجة، وهذا سوف يأتي في محله. خب، هؤلاء الذين يقولون لا ربط لها بمقام التعارض، يوجد نظريتان، نظرية يقولون بالتساقط، ونظرية يقولون ماذا؟ بالتخير. فإذا كل واحد يعمل على حسب رأيه الاجتهادي. فإذا في مقام الثبوت مسألتنا تفترق عن مسألة باب التعارض في أي شيء؟ بأنه في مسألتنا لابد أن يتواجد الملاك والمناط لكل واحد من الحكمين. في مقام الإثبات إذا شخصنا وانتهينا أن هذا من باب التعارض أو من باب مسألتنا، كل واحد له ماذا؟ وسائله. إن كان من باب اجتماع الأمر والنهي، وكنا نقول بالجواز، وكنا نقول بالجواز، خب، فيكون المكلف في المجمع مطيعا وعاصيا. وإن كنا نقول بالامتناع فنجري مرجحات بابل، نجري مرجحات بابل تزحف، يعني نقدم الأقوى ملاك. وإن شخصنا في مقام الإثبات أن هذا لا من باب التعارض، فنجري قانون باب التعارض، لكن غاية الأمر في باب التعارض يوجد آراء متعددة، كل فقيه يعمل بحسب رأيه. في الختام، ما أدري الوقت لا يسع لهذا الختام، خلينا نقرأ العبارة وهذا الختام نؤجله. يقول الثامن أنه لا يكاد يكون من باب الاجتماع، يعني من مسألتنا، إلا إذا كان في كل واحد من متعلقي الإيجاب والتحريم مناط حكمه مطلقا. ما معنى مناط حكمه مطلقا؟ مرة يكون فيه مناط حكمه إذا لم يجتمع مع الآخر، وهذا أيضا لا فائدة فيه، لابد أن يكون الصلاة فيها مصلحة سواء خارج الدار أو داخل الدار، لابد أن يكون الغصب فيه مفسدة سواء أردت أن تصلي معه أو لم ترد، هذا معنى مطلقا. لا يكاد يكون من باب الاجتماع إلا إذا كان في كل واحد من متعلقي الإيجاب والتحريم مناط حكمه مطلقا حتى في مورد التصادق والاجتماع. ليش لابد من ذلك؟ كي يحكم على الجواز بكونه فعلا محكوما بالحكمين، يعني فيكون مطيعا وعاصيا. حتى يكون مطيعا وعاصيا لابد أن يكون في الفعل مصلحة وفي الفعل ماذا؟ مفسدة. حتى يحكم على الجواز بكونه فعلا محكوما بالحكمين وعلى الامتناع محكوما بكونه يكون وعلى الامتناع بكونه محكوما بأقوى مناطين، لأنه على الامتناع يكون من صغريات بابل التزاحم، أو بحكم آخر غير الحكمين. لأنه شوف في باب التزاحم نقدم ماذا؟ الأهم. طيب إذا ما كان في أهم تساويا في الأهمية، تساويا في الأهمية، إذا لم يكن هناك مناط آخر أقوى منهما نخير بينهم. إذا كان في مناط آخر أقوى منهما نلغيهما ونذهب إلى المناط الآخر. يعني مثلا الآن هذا المثال الذي أذكره ينفعنا في ما سوف يأتي في الخاتمة الذي لم أشرحه بعد. نحن إذا ننظر إلى الروايات في مسألة الحديد نجد هناك طائفتان من الروايات. طائفة ترى أن الحديد نجس، وطائفة ترى أن الحديد طاهر. فإذا فرضنا أن هذا من باب اجتماع الأمر والنهي، فهي لابد أن يكون هناك مناط للطهارة وهناك مناط ماذا؟ للنجاسة. فإذا كان على القول بالجواز خب واضح، على القول بالامتناع نقدم الأهم لك إن كان، وإلا فالتخيير، أو إذا كان محكوما بمناط آخر. وإذا كان من باب التعارض لا نجري حينئذ ماذا؟ المرجحات السندية والدلالية، أو التخيير بناء على نظرية التساقط. واضح الفكرة؟ كما يأتي تفصيله. وأما إذا لم يكن للمتعلقين مناط كذلك، لم يكن مناط تام في كلا الحكمين، إما لا يوجد مناط في كليهما أو يوجد ماذا؟ في أحدهما فقط، فلا يكون من هذا الباب، ولا يكون مورد الاجتماع محكوما إلا بحكم واحد منهما إذا كان أحدهما له مناط، أو محكوم بحكم ثالث إذا كان كلاهما ليس له مناط. واضح الكلام؟ ولا يكون مورد الاجتماع محكوما إلا بحكم. ومثلا مثل صلاة الجمعة، صلاة الجمعة لما كان مرجع التعارض إلى تكاذب الدليلين، فعلى الأقل أحدهما لا مناط له، فنجري المرجحات. أما إذا كان كلاهما لا مناط له فنقول الواجب ما هو حينئذ؟ الواجب هو صلاة الظهر مثلا لمناطها الخاص بها. ولا يكون مورد الاجتماع محكوما إلا بحكم واحد منهما إذا كان له مناطه، أو حكم آخر غيرهما فيما لم يكن لواحد منهما، سواء قيل بالجواز في مسألتنا أو الامتناع. هذا بحسب مقام ماذا؟ الثبوت. وأما بحسب مقام الدلالة والإثبات، فالروايتان الدالتان على الحكمين يرحمكم الله متعارضتان إذا أحرز أنه من قبيل الثاني. ما هو الثاني؟ يعني لا يوجد المناط لكلا الحكمين، واضح التطبيق للبحث. فلا بد من عمل المعارضة حينئذ بينهما من الترجيح والتخيير على اختلاف المباني في باب التعارض. وإلا ما معنى وإلا؟ إن لم يكن من الثاني كان من الأول، فلا تعارض بينهما، فلا تعارض في البين، بل كان من باب التزاحم بين المقتضيين. فربما باب التزاحم بين المقتضيين طبعا إذا كنا من القائلين بالامتناع، أما إذا قلنا من القائلين بالجواز لا يوجد تزاحم، فربما كان الترجيح مع ما هو أضعف دليلا لكونه أقوى مناطا، فلا مجال حينئذ لملاحظة مرجحات الروايات أصلا، بل لا بد من مرجحات المقتضيات المتزاحمات كما يأتي الإشارة إليها إن شاء الله في بعض تنبيهات اجتماع الأمر والنهي. هذا الاستدراك اللي هو الخاتمة إن شاء الله له خصوصيا نؤجله إلى يوم غد، والحمد لله رب العالمين. أنا نبهت أن الآن لا تسألني، هذا الذي سوف يأتي في بعض الأمور الآتية. الآن هذا ككبرى، أنه إذا أحرزت كيف هي الطريقة، الآن ليس هنا محلها، سوف يأتي الحق. لا، أنا ما أقول لا نبين، أقول سوف يأتي له أمر مستقل هذا. أما الآن هكذا، هنا يريد أن يقول أنه لو أحرز كيف يحرز، الآن ليس لنا علاقة. أن كلا المناطين فهذا من مسألتنا، لم يحرز ذلك فهذا من مسألة التعارض.